عسى غافر الزلات من ذا البلاء يشفي. الحمد لله واهب العطايا والمنح الذي لم يزل يجود ويفتح، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أكرم ومن عفا وصفح، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبده ورسوله الأنصح الأصلح الذي لم يزل في كل علا وفضل واعتلاء ورقي وكرامة ميزانه على من سواه أرجح. أدم اللهم صلواتك على عبدك المصطفى سيدنا محمد هادينا إليك ودالنا عليك، وعلى آله أهل الطهارة وأصحابه الصادقين في الإقبال في الباطن والظهارة، وعلى من تبعهم بإحسان واقتفى آثاره إلى يوم الوقوف بين يديك، يا من علمت من كل فرد من عبادك جهره وإسراره. وبعد، فقد انتهينا في تدبر وتأمل بعض معاني الآيات الكريمات إلى قول رب الأرض والسماوات مخاطبا لنا، وأعظم بالمخاطبات من إله الحق تبارك وتعالى يوجهها إلى أهل الآذان الصاغيات والقلوب الطاهرات ومن حل فيهم الإيمان. اللهم اجعلنا منهم وأشهدنا لذاذة الخطاب والفهم لما خاطبتنا به حتى تنبعث منا البواعث للاستقامة على الصواب. يقول رب الأرباب: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. عرض من ربك لتربح وتستفيد وتفوز بالحسنى والمزيد، أن تصدر القرار الأكيد الصارم باجتناب المحارم وكبائر المآثم. فإنك إن قررت ذلك ووطنت نفسك عليه وجدت الله عفوا غفارا متجاوزا عن السيئات، وكريما منعما سخيا متفضلا يجزل المثوبات ويكرم لك المدخل والمدخل ويتولاك ولاية لا يستطيع عقلك أن يحيط بحقائقها، ولا تدري عن ذلك نفس من أهل السماوات ولا من أهل الأرض. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، وتقدمت الإشارة إلى أن الله تعالى جعل في الذنوب صغائر وكبائر، وأن من الناس من غلبه النظر إلى عظمة الحق تبارك وتعالى فلم يرى أن يجعل في معصيته صغيرة البتة، واجعل معصية الكبير كبيرة على الإطلاق. منهم من نظر إلى كثرة الإنعام من هذا الإله وأنه لا تكون معصيته إلا كبيرة لكثرة ما أفاض تعالى في علاه. وعلى كل الأحوال فهذا نظر من زاوية ووجه قد يغلب صاحبه في الشهود، وقد صرحت الآيات بوجود الصغائر والكبائر في المزلات والسيئات، وقالوا: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. جاءت ذلك في آيات كريمات وجاءت الأحاديث مبينة لكبائر نص عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي الصحيحين اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات. قالوا وما السبع الموبقات؟ قال الإشراك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والسحر وقذف المحصنات المؤمنات وحقوق الوالدين، هذه الخمس وسنتين معها في الحديث. وتعدد في الحديث ذكر عدد من الكبائر، ذكرها في بعض الروايات إلى 90، ونبه عن أكبر الكبائر فقال الإشراك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ولم يزل يكررها تعظيما لخطرها ومغبتها وقبيح عاقبتها، حتى قال من عنده ليته سكت وهو يكرر وقد كان متكئا فجلس قائلا ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. وروى ابن المنذر عليه رضوان الله أن جماعة من الصحابة تذاكروا عن أعظم الكبائر فلم ينتهوا إلى شيء فيما بلغهم من العلم، فأرسلوا إلى عبد الله بن عمرو فقال للرسول قل لهم شربوا الخمر، فجاء إليهم فأخبرهم فتعجبوا كلهم وثاروا وقاموا إليه واستفسروه عما قال، فقال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن ملكا في بني إسرائيل استدعى رجلا ثم خيره بين أن يشرب الخمر أو أن يزني أو أن يقتل نفس أو أن يأكل الخنزير أو يقتله إن أبى ذلك، فاختار شرب الخمر فما ترك شيء مما أراده منه إلا فعل، فعل الكل. قال وإني سمعت يقول من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 يوما، وإن مات وفي مثانته شيء منها لم يدخل الجنة، وإن مات في 40 أي في 40 يوم من أثنى شرب الخمر مات ميتة جاهلية نعوذ بالله من غضب الله. ومن هنا تعلم أن هذا الباب من أبواب الكبائر سريع الإفساد في واقع الأمة، عظيم الخطر. تعلم ما حصل من التفنن والتطور كما يسمونه في تقريبه وتيسيره وإيصاله ثم ادعاء محاربته من مختلف الدول وحبس الناس عليه، ولو صدقوا في محاربته لفني ولا انقرض ولا صعب تناوله، ولكن ما أدري ما الجهات التي تسعى لنشره ولتحضيره وللتجنين له، وما الجهات التي بعد ذلك تحارب تدعي الخطورة في ذلك والمؤاخذة لأرباب هذا. الخمر وما تعلق به وما ارتبط به وما دخل في معناه من هذه المخدرات وهذه المسكرات المتنوع في كيفيتها وتيسير سبلها وتحضيرها إلى مختلف البلدان باب كبير من أبواب الكبائر الشديدة الإفساد في الأمة، الشديدة الإفساد في الأمة، وصار غير مستنكر وجود أمثال هذه المسكرات في مختلف مكان النزل في بلاد المسلمين، وبعضهم تحت دعوى أنه ينزل في هذه المواطن المسمى بالفنادق غير المسلمين، وما علموا أنه إن كان المتناول لها مسلما أو غير مسلم فإن آكل ثمنها وإن حاملها وداخل في لعنة الجبار جل جلاله وتعالى في علاه. فلعن بالخمرة شاربها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه، الكل داخل في لعنة الله والعياذ بالله تبارك وتعالى. وبذلك وجب الانتباه للأبناء وللبنات من مقاربة هذه الأمور التي كثيرا ما كان داعيهم للقرب منها وسبب تفكيرهم فيها. مشيخة التلفاز، مشيخة التلفاز فيما يعرض عليهم ومما يدعى في بعضها أنه حل للمشاكل، بل جرائم كثيرة تحصل اليوم في واقع المسلمين، شيخها الأول التلفزيون، التفرج على تلك البرامج الخبيثة وترى مطبقة منفذة بعد ذلك في مآسي تحصل في بلاد المسلمين. ومن استبدل مشيخة القرآن والسنة الكريمة والأخيار والأبرار بمشيخة السفهاء والساقطين والماجنين والكاسيات العاريات فما يرتجى ولا ينتظر أن يحدث له إلا أمثال هذا التردي والانحطاط والسقوط والعياذ بالله تبارك وتعالى. وإن الإضرار في الوصية من الكبائر، الإضرار في الوصية من كبائر الذنوب، أن يضار أحد من أبنائه أو بناته، ذلكم أن ميزان العدل قائم من الله وأن المقاصد مشهودة للحق يحاكم العباد ويحاسبهم عليها. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، قال بعض الذين قسموا الذنوب إلى صغائر وكبائر، إنما يكون النظر في حال الفاعل للمعصية لا في ذات المعصية، وأن كل معصية يفعلها الفاعل مستهينا بها أو مصرا عليها ومعاندا لله فيها فهي كبيرة. ويأتي بعضهم إلى منظار ما ذكر الله له وعيدا شديدا أو ما تقدم ذكره في هذه السورة، وهكذا تتنوع الأنظار. ومن المعلوم ما صح في السنة من عد أمور من رسول الله عدها من الكبائر، إلا أنه لأجل نقطتي أن الاستهانة بالذنب تحوله كبيرة، وأن من أخطر المخاطر أي ذنب كان لا يعده الإنسان شيئا ولا يبالي به، حتى فسر بعضهم معنى الكبائر كل ما استهان الإنسان به من الذنوب كائنا ما كان واستخف، وأن الصغائر ما فعله وهو مشمئز منه وما يرى فيه الخوف والخطر عليه. لأجل هذه النقطة جاءت الإشارة إلى أنه لم يذكر الحق تعالى ولا رسوله ذنبا واحدا مسمى بلفظ الصغيرة، ما قال هذا صغير ولا هذه صغيرة، لا الحق ولا رسوله، وإنما ذكر لنا الحق أن هناك كبائر من الذنوب يجب أن نجتنبها، ولم يقل لا كبيرة إلا هذه. وكذلك رسوله ذكر لنا كبائر من الذنوب وعدها ولم يقل لا كبيرة إلا هذه، حتى ينتهي هذا الباب في التلبيس من إبليس والتدليس على الناس، ليستهين أحد بالذنب أو بالمعصية كائنة ما كانت. وعلمونا وعينوا لنا كبائر لنكون أشد حرصا على اجتنابها والابتعاد عنها. وجاء في الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم جلس على المنبر يوم ثم قال: ما من أحد يجتنب الكبائر، في لفظنا السبع الكبائر، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، حتى أنها لتصطفق يدخل من أيها شاء. صلى الله على سيدنا الهادي محمد. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، نكفر عنكم سيئاتكم، نسامحكم فيها ونغفرها لكم ونتجاوز عنكم في شانها ولا نعاقبكم عليها، وفوق ذلك وندخلكم مدخلا. قرأ أكثر السبعة مدخلا بضم الميم، قرأ ثلاثة منهم مدخلا كريما. المدخل مكان الدخول، والمدخل مصدر الإدخال، أي إدخالا كريما. وندخلكم مدخلا كريما إلى جنتنا في العقبة، ندخلكم مدخل كريم إلى دار الكرامة، إلى حيث الرضوان، إلى مرافقة المصطفى والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وندخلكم مدخلا كريما. ولما ذكر النبي الحديث المتقدم وهو على المنبر قتل هذه الآية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وندخلكم مدخلا كريما في كل باب من أبواب الفضل الذي نتفضل به على من يجتنب السيئات، من يجتنب الكبائر خوفا وخشية منا ولجوءا إلينا وهيبة لنا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، كل الخير في اجتناب الكبائر، المكفر للصغائر والمفضي إلى رحمة الله تبارك وتعالى. ومن وطن نفسه على ترك المعاصي جالت روحه في عالم الملكوت. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وأنعم بمدخل سماه الكريم كريما. أتريد كرامة الله فهذا عرضه عليك، اجتنب كبائر ما نهيت عنه في الأقوال والأفعال، وأحسن الأدب مع الله بينك وبينه وبينك وبين عباده، وخذ الجزاء تكفير السيئات ودخول المدخل الكريم. نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولما تشدق بعض الناس في أن الناس تركوا العمل بآيات الله وأرادوا تحميل الناس شطط مما فهموه من بعض الآيات، قدموا من مصر إلى سيدنا عمر بن الخطاب، فقيل له أن قوما قدموا يقولون إن الناس ضيعوا العمل بآيات هي في كتاب الله، قال اجمعهم لي، جمعوهم له، خرج إلي، قال في مجيدهم قالوا في آيات لا يعمل بها من كتاب الله، أقام الأول، قال قم، قرأت كتاب الله كله؟ قال نعم، قال فهل أحصيته في سمعك حتى لا تسمع أذنك إلى شيء من معلوم؟ قال لا. قال فهل أحصيته في بصرك؟ فهل أحصيته في قلبك؟ أقام الثاني، أقام الثالث، قال أما علمتم أن الله قد علم أنه تصدر منا السيئات وهو يعفو عنا؟ أتريدون أن تحملوا الناس من كتاب الله ما لم تحملوه أنتم؟ ارجعوا من حيث أتيتم. علم أهل المدينة لما قدمتم؟ قالوا لا. قال لو علموا لجعلتكم موعظة لهم. ارجعوا من حيث أتيتم، اتركوا هذه التشدقات والتحميل للناس ما لا يحملون، واعلموا عظمة المنهاج، واعملوا بغير اعوجاج. إن تجتنبوا، تلا لهم الآية، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وفي الحديث القدسي يقول الله: إذا علمت من عبدي أن الغالب عليه الميل إلى طاعتي والندم على ما يحصل من السيئات أخذت بيده وقربته إلي وأنعمت عليه. يقول سبحانه: الخير مرتبط ببعضه البعض، وهذا عرض من جبار السماوات والأرض، فاقبله أيها العبد. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ما قال الله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، أرشد إلى تقواه في الأعراض وفي الأموال، وهي أعمال للجوارح. ثم وجههم وقال: بقلوبكم لا تتبعوها الحسد حتى تتطهر منكم البواطن كما تتطهر منكم الظواهر، كما تكفوا جوارحكم عن أكل أموال الناس والوقوع فيما حرمت عليكم، فكفوا قلوبكم عن الإساءة أيضا للناس وعن الاعتراض عليهم في ما آتيتهم والاعتداء عليهم، حتى تتطهر بواطنكم عن الخبائث كما تتطهر جوارحكم عن القبائح والذنوب. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، لا تفتحوا أبواب الأمان على غير ميزان. لا تتمنوا، والتمني طلب ما لا مطمع فيه أو ما فيه عسر. يقول: إذا رأى أحدكم فضلا فضلت به الغير عليه فلا يتمنى هذا، فإنه يعلم أني القاسم وأني المعطي، وإن أراد خيرا أو سعادة أو فضلا فليسألني. قال: واسأل الله من فضله، واسأل الله من فضله، شرعنا لكم اكتسابا فاكتسبوا الخير وستجزون على ما تكتسبون، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله. وذلك أن الإنسان إذا نظر إلى غيره فرأى له فضائل وخيرات ميز بها عليه ليست عنده، قد يتألم قلبه وقد تنبعث منه الباعثة ليتمنى مثل ذلك. وله حالتان: إما أن يتمنى زوالها من هذا وبعدها منه، وهذا هو الحسد المذموم وهو الحرام، وإما أن لا يتمنى زوالها ولكن يريد مثلها له. فأرشدنا الله إلى أن نسأله من فضله، ويقول في الآية إشارة إلى أنه لا تتمنوها بعينه، فقد تكون صالحة في حق ذاك غير صالحة لك، لكن اسألني من فضلك، ماذا تريد أنت؟ سعادة، رزق، بركة، خير، اسألني أعطيك ما أنا أعلم أنه في خيرك وفي مصلحتك في الدنيا والآخرة. فالباب أمامكم مفتوح، من خزائني أعطيكم، ولا عذر لكم ولا رخصة أن تتمنوا زوال النعم من بعضكم على بعض. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، على وجه العموم، سواء بين الرجال والنساء أو بين الرجال بعضهم البعض أو بين النساء بعضهن البعض. لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، فإن لله حكمة، اعتبر نحن قسمنا بينهم، تلقه حقا وبالحق نزل. هذا الذي يتمنى زوال النعمة من الغير، إنما يعترض على المعطي الغاش، إنما يعترض على المالك المدبر، إنما يعترض على الإله القهار. فكأنه يتهم الله في جسمه ويقول أنا أحق بها من غيري، ومن هذا الذي أتيته يا لما لا تؤتيني، فأراد أن ينازع الألوهية والربوبية والعياذ بالله. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، وذلك أن بعض النساء قلنا إن الرجال يغزون ولا نغزو فيدركون من الأجر ما لا ندرك، وإن لهم من الميراث ضعف ما لنا، فيا ليتنا كنا رجالا أو أبيح لنا الغزو فنكسب الأجر. فكان سبب نزول الآية ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فقال بعض الرجال إنا لنرجو أن أيضا يضاعف لنا الثواب ضعفين في الآخرة، فنعطى من الأجر على الحسنات ضعف ما يعطى النساء. أنزل للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، كل بحسنته يضاعف على حسب إخلاصه وصدقه، يكون رجل أو مرأة. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، لا تفضيل للحسنة لكونها صادرة من رجل. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، ولكن انظروا إلى ما شرعنا لكم فيه الاكتساب فتسابقوا في الخيرات. للرجال نصيب مما اكتسبوا للنساء نصيب مما اكتسبن، واحذروا الوقوع فيما حرمنا عليكم فتخسروا إن كنتم رجالا أو نساء. للرجال نصيب مما اكتسبوا من الإثم وللنساء نصيب مما اكتسبنا من الإثم أيضا، فسنجازي كلا من الرجال والنساء بما اكتسب، فأحسنوا كسبكم تلقوا عندنا الجزاء الحسن سواء كنتم ذكورا أو إناثا. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، وللرجال ثواب ونصيب مما اكتسبوا من الجهاد والنفقة، وللنساء نصيب مما اكتسبنا من العفة ومن الخدمة في البيوت. واسألوا الله من فضله، إذا أردتم الخير فأمامكم الاكتساب الحسن وخزائن لا نهاية لها من عند الله وفضله، فاسألوا الله من فضله، ولا ترجعوا إلى تمني زوال النعم على بعضكم البعض، فإن المنعم أكرم وأوسع وأجل وأعظم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله. يقول ما كان طريقه الاكتساب من الخيرات تجد في العلم أو اجتهاد في تحصيل خير فالاكتساب، وما مكتسبه وذهبه، وما ليس ذلك طريقه بل محض إرادة من الله يتفضل به على من يشاء من عباده، فسلموا الأمر لله تبارك وتعالى. وأمامكم في كل الأحوال أن تسألوا الذي لا يعجزه شيء ولا يتعظمه شيء، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. قال بعضهم ولا تسأل عين الأمر الذي أعجبك من الآخر إلا مقيدا بما كان لك فيه خير، بما علم الله لك فيه العاقبة والنتيجة. إن الله كان بكل شيء عليما، فربما تتمنى ولدا أو سيارة أو بيتا قد ربطها الله في علم بشيء من الضر عليك أو الهلاك لك أو بأجلك وأنت لا تدري، فسلم الأمر وفوضه لمن يدري، وربك جل جلاله، وسترى من عجائب لطفه وإحسانه إليك ما يقصر عنه عقلك وعقول الخلائق معك. فما أحسن المعاملة بالأدب مع الرب، ينيلك فوق المطلب وأعظم مما فيه ترغب. إن الله كان بكل شيء عليما جل جلاله. ولذا كان يدعو بعض العارفين بالله ويقول: اللهم إن العلم عندك وهو محجوب عني، ولا أعلم أمرا فأختار لنفسي، وقد فوضت إليك أمري، ورجوتك لفاقتي وفقري، فأرشدني إلى أحب الأمور إليك وأرضاها عندك وأحمدها عاقبة لديك، إنك تفعل ما تشاء وأنت على كل شيء قدير جل جلاله وتعالى في علا. واسأل الله من فضله، وفي الحديث عنه: سأل الله من فضله فإنه يحب أن يسأل من فضله. وفي الحديث الآخر: إن الله يحب أن يسأل من فضله، وإن من عبادة الله انتظار الفرج. انتظار الفرج، انتظار الفرج من كل شدة ومن كل محنة، انتظار الفرج من الذي بيده الأمر، عبادة لله تقرب بها من الله. وروى الإمام أحمد في مسند عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ما سأل مسلم الله الجنة ثلاثا إلا قالت الجنة: اللهم أدخله. ولا استجار الله من النار ثلاثا إلا قالت النار: اللهم أجره. أجره مني، هذا مسلم يسألك أن تجيره مني فأجره مني. فما أوسع باب الله وما أحسن سؤال الله: لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. حتى يسمونه كريم ورحيم، أول مرة ثلاث مرة رابع مرة يبدأ يكشر وجهه، بعدين سابع مرة ثامن مرة العاد يطردك أو يعمل بك شيء. لكن رب العالمين كلما ألححت عليه في السؤال زادك وفرح منك جل جلاله، لا يضجره كثرة السؤال. فنعم السؤال سؤال الكبير المتعال جل جلاله. وإنا نسأل الله من فضله لنا ولكم وللأمة المحمدية نكشف الغمم ونجلو الظلم وأن يدفع النقم وأن يعامل بمحض الجود والكرم. نسألك من فضلك قلوبا طاهرة وإنابة إليك صادقة ووجهة إليك قوية وخشية منك في السر والعلانية ورجاء فيما عندك وقطع الرجاء عن من سواك. ونسألك الاستقامة على ما تحب وأن تجعلنا في من تحب وأن تنظر إلينا نظرك إلى محبوبيك من عبادك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. ينظر الله إلينا أجمعين ويجعل جميع أبنائنا وبناتنا من البر والخير، ويجعلنا وإياهم قرة عين، يكفينا ما أهمنا من أمر الدين، يصلحونا ويختم لنا بالحسنى، يفرج كروب المسلمين، يدفع البلايا عنا وعنهم ظاهرا وباطنا.
ونوسل الصلاة الجميع وإلى حضرة النبي محمد.